روى الحديث من طريق البخاري مثلا سيكون السند كم فيه؟ ثمانية صح؟ فهو يريد أن يعمل، لكن هل يساوي التلميذ أو يساوي البخاري؟ لا، إنما يعلو فيه إلى شيخ شيخ.
إلى شيخ.
إلى شيخ نعم. الآن الحافظ حجر جاء من طريق أخرى إلى شيخ البخاري، كم صار العدد عنده؟ ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. ولو جاء من طريق البخاري كم صار العدد؟
ثمانية.
تسعة. طيب. لو شئت أن تزيد واحد لما يكون خرب واحد. الآن ابن حجر بدل من أن يتم السند من هذا جاء من سند إلى على إلى من؟ إلى شيخ البخاري، إلى شيخ البخاري. وهذا الباب، هذا الباب ممكن يسمى إيش؟ على أحسن الدروس الماضية. ها؟ ممكن يسمى متابعات، إما تامة وإما قاصرة. الآن ابن حجر تابع البخاري ولا ما تابعه؟ لكن تابع تامة لأنه أتى بمن يشاركه في شيء، هذه تابع البخاري تامة. وابن حجر في السند الأول لما أتى بسند ابن سلمة هذه متابعة قاصرة لأنها كانت تابعة في إيش؟ في آخر السند هذا. هذا يسمى إيش؟ هذه الصورة تسمى موافقة. لماذا موافقة؟ لأن ابن حجر وافق البخاري في شيء. وافق البخاري فيه، ولو أنه جاء من هذا الطريق فطال الإسناد، فاختصر الحافظ ابن حجر وأتى من طريق أخر. طيب، مثال إيش؟ البدل. البدل هكذا هو مثلا ابن حجر لو رأى من هذا الطريق ابن حجر لو جاء من طريق البخاري من السند الأول كم سيصير العدد؟ ها؟ سبعة. لكنه على وأتى بطريق أخرى مختصرة وصل فيها إلى شيخ شيخ البخاري وهو الليل. كم هم الآن؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. إذا أيهما أعلى، هذا الطريق أو لو جاء من طريق البخاري؟
الطريق
الجديدة. إذا الحافظ بن حجر هنا أعلى ويسمى هذا العلو ابدال. لماذا؟ لأنه أبدل مكان شيخ البخاري واحد آخر، وأبدل مكان البخاري ناوي آخر، وعلى إلى شيخ شيخه، وعلى إلى شيخ شيخه، وهذا صحيح. هذا صحيح. طيب. طيب هذا واضح. قال رحمه الله تعالى الأقران والمدبج، وهذا قد مر معنا في البيقونية فهو سهل. قال إن شارك الراوي ومن عنه، من الذي عنده المثل؟ كان في زيادة هنا، إن شارك الراوي من عنه روى، أنا عندي هكذا في حفظي، إن شارك الراوي من عنه روى، لكن تأكدوا بالمثل. إذا في زيادة سقطت من البيت. إن شارك الراوي من عنه روى في السن أو كان اشتراكا في اللقاء فسمه الأقران، ثم كل إن يروي ذا عن ذا وهذا عنه ذا، وفي نسخة إيش فسمه الأقران ثم إن أتى يرويه ذا عن ذا وهذا عنه ذا، وهذا أحسن، الذي بالحاشية أحسن. قال فإنه مدبج هذا، ومن يروي عمن دونه فلتعلم، في الحاشية يرويه هو أحسن، إنه مدبج هذا ومن يرويه عمن دونه فلتعلم. ثم قال فلتعلم بأنه رواية الأكابر كالأب عن ابن عن الأصابع. هذه الأبيات ذكر في أولها إيش؟ مسألتين، المسألة الأولى رواية الأقران، والمسألة الثانية رواية المدبج. وهذا قد مر معنا في البيقونية أن الأقران هم الرواة المتقاربون في السن والإسناد، يزاد إيش؟ غالبا، كلمة غالبا هذه سنحتاج لها الآن، متقاربون في السن والإسناد غالبا. في السن إيش؟ معروف السن، يعني ما يشترط يكون هذا عمره 20 وهذا عمره 20، لا، ولو كان هذا 20 هذا 21 أو 22 أو 3 أو هذا 19 وهكذا أيضا. وأيضا في الإسناد إيش المراد بالإسناد؟ لقاء المشايخ. وأيضا هذا يكون إيش في الغالب، لأن أحيانا يكون بينهم فرق، لكن الغالب هذا. فإذا روى أحدهما عن الآخر فيسمى رواية أقران، فإن حصل الرواية من الجهة الأخرى أيضا يسمى مدبج. وهذا واضح وقد مر معنا في البيقونية، لكن ينبه على شيء وهو أن رواية الأقران أو رواية المدبج ما يشترط أن يكون في نفس الحديث. انتبهوا لهذا، رواية المدبج لا يشترط أن يكون في نفس الحديث، يعني لا بد يكون هذا الحديث أنت تروي عنه ويروي عنك، هذا ما هو شرط. وإنما إذا وجد في ترجمة الراوي أنه قد روى عن فلان ووجد في ترجمة فلان أنه قد روى عنه روى عنه ولو حديث آخر، إذا وجدت رواية هذا عن ذاك فهذا المدفج، ولو لم يروى عنه هذا الحديث لأنه ما يصلح يروي عنه، كيف يروي عنه هذا يروي عنه
اللي
يعني مثلا على سبيل المثال فارس ونوح، نقول هذه رواية فارس عن نوح من رواية المدبج لأن فارس قد روى عن نوح ونوح روى عن فارس، لكن هل هذا الحديث الذي نحكم عليه بأنه مدبج يشترط أن يكون فارس روى عن نوح ونوح روى عن فارس؟ ما يشترط. أما في حديث واحد فلا، إلا إذا كان من باب من حدثه ونسي، هذا سيأتينا من باب حدثه ونسي، إذا حدثه ونسي ثم جاء وقال له أنت حدثتني، طيب يقول حدثني فلان أني حدثته، هذا يعني فيها حصل مقام لكن هذا من باب حدثه ونسي، وإلا غالبا أن الإنسان يأخذ الحديث عن غيره ثم يأتي يحدثه ثاني مرة. طيب قال ذكر الناظم في هذه الأبيات ما يشترط في نفس الحديث، المهم أنه له رواية عنه، هذا هو المقصود، لأن هذا ما يمكن كيف يعني مؤلفه مؤلف المدبج، يعني هل معناه الأحاديث اللي في هذا الكتاب الذي هو مدبج كلها من هذا الصورة أن تروي عني وأنا أرده لك؟ ما هو صحيح، وإنما أنا لي رواية عنك وأنت لك رواية عني، أنت أخذت عني بعض العلم وأنا أخذت عنك بعض العلوم وهكذا، هذا المراد. قال ذكر الناظم في هذه الأبيات نوعين من أنواع علوم الحديث وهما الأقران والمدبج. فالأقران هم الرواة المتقاربون في السن والإسناد غالبا، قلنا غالبا ليش؟ سيأتينا ما فائدة غالبا هذه، والمراد بالإسناد الأخذ عن المشايخ، يعني مشايخهم متقاربون، ولو أن بعضهم انفرد بعض المشايخ فلا يضر، إذا انفرد بعضهم ببعض المشايخ فلا يضر. فإذا روى أحد القرينين عن الآخر ولم يروي الآخر عنه فهي رواية الأقران، ومثاله رواية زائد بن قدامة عن زهير بن معاوية، ويقولون زهير هذا ما وجد أنه روى عن زائد بن قدامة. هناك أمثلة ذكرناها في البيقونية وبعضها منتقد، ذكرنا بعض الأمثلة غير هذا مثل الأعمش والتيمي الظاهر وغيره، بعضهم انتقدها فأنا ما ذكرتها هنا، لأن بعضهم انتقدها فقالوا بل قد وجد العكس، لكن هذه من تقدها زائد بن قدامة عن زهير بن محمد من تقدها. قال تنبيه، والأحسن أن يقال فائدة، الأحسن فائدة، لأن التنبيه يعني عبارة عن تنبيه لشيء سبق ولم ينتبه له، لكن الأحسن يقال فائدة. فائدة معرفة هذا النوع، ما هي فائدة معرفة الأقران وهو شبيه بالمدبج كذلك؟ الفائدة واحدة في الأقران وفي المدبج، ما هي الفائدة؟ قال فائدة معرفة هذا النوع ضبط الأمن من ظن الزيادة في الإسناد، ضبط الأمن من ظن الزيادة في الإسناد. إيش معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا مثلا على سبيل المثال لو مثلنا في الحلقة، يعني رواية فارس عن نوح من رواية الأقران، احنا اتفقنا على أنها من رواية إيش؟ الأقران. طيب فإذا جاء حديث من طريق محمد عن اسمك أنت؟ عن موسى عن فارس، طيب عن نوح، يأتي بعض الناس الذي ما قد وقف على هذا الفائدة أن رواية فارس عن نوح من الأقران، فيقرأ في ترجمة فارس يقول فارس زميل لنوح، يقول إذن إيش دخل في هذا الموضع؟ إذن هذا فارس زيادة يحذفه، لأن موسى قد روى عنه فارس زيادة، فيظن أنه في زيادة، لكن لو عرف أنها من رواية الأقران وأنه قرينه وقد روى عنه يقول ما في خطأ، هذا واضح الآن. إذن الذي يعرف رواية الأقران لا يقع في الوهم فيظن أنه في السنة زيادة، لأنه يقول كيف روى عنه زميله ثم أن موسى قد سمع من نوح، إذن هذا زيادة يحذفه. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، الفائدة الثانية قال أو إبدال الواو بعن إن كان بالعنعنة، إبدال الواو بعن إن كان بالعنعنة، إيش معنى الكلام هذا؟ من يقول لنا معنى الكلام هذا؟ هذا قد مر معنا في البيقونية صح ولا لا؟
هذا قال فارس مر عن يقول فارس
يعني مثلا اتفقنا على أن هذا وهذا إيش؟ أقران. إذا جاء حديث من طريق محمد عن موسى عن فارس عن نوح عن اسمك أنت عن يحيى، يأتي بعض الناس يقول لا في خطأ لأن هذا وهذا أقران كيف روى عنه؟ الصواب حدثنا محمد عن موسى عن فارس ونوح عن يحيى، فيقلب العن بإيش؟ بالواو، وهذا خطأ. لكن لو عرف أن رواية فارس عن نوح من رواية الأقران وأنها موجودة وأنه قد روى عنه ينتبه أن هذا ما هو خطأ، ما هو تصحيف، لأن بعضهم يظن يقول هذا تصحيف، الصواب إيش؟ تحذف الألف، تحذف إيش؟ نعم تحذف وقال وفلان.
لكن أنا قلبتها إبدال الواو بعن، يعني
قال ضبط الأمر من ضمن الزيادة في الإسناد أو إبدال الواو بعن يعني يظن أنه الأصل واو لكن إبدالها بعن. الذي ينظر وما عرف أن هذه رواية الأقران يظن أنها أبدلت بعن والأصل أنها واو، والصواب أن ما هي واو إنما هي عن. قال والمدبج قال والمدبج كان فيه هنا سقط صح فيه هنا سقط صح ولا ما في سقط في سقط لكن لا في سقط لكن سأنظر المخطوط الذي كتبت بيدي تعريف المدبج ما هو موجود صح الكلام الأول كله عن الأقران
أي في التأثير واستلاحا
لا تحت
إذن بدأنا بتعريفه لغة طيب صحيح اسمه مرتب. قالوا المدبج سبب تسميته واشتقاقه فيه ثلاثة أقوال. لماذا سمي المدبج؟ قالوا ثلاثة أقوال. قالوا أنه سمي بذلك لحسنه، فإن المدبج لغة المزين، وهذا رجحه العراقي. قالوا المدبج هذا المزين لأن هذا شيء طريف لعلوم الحديث، أن يأتي هذا الراوي يعني يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا، هذا شيء جميل، هذا شيء جميل، فلهذا قيل له المدبج بمعنى المزين. الثاني أن التدبيج مأخوذ من دباجتي الوجه فيكون مستويا من الجانبين فيشبه الخدين، دباجتي الوجه هذه وهذا، هذه وهذه مستويتان. وكذلك التلاميذ إذا روى هذا عن هذا وهذا عن هذا فهم متساوون متقاربون في السن والإسناد. قال وهذا اختيار الحافظ، الأول اختيار العراقي والثاني اختيار الحافظ. الثالث يحتمل أنه سمي بذلك لنزول الإسناد، لأن هذا الراوي بدلا من أن يأخذ عن الشيخ أخذ عن من؟ عن التلميذ، فهو نزل لنزول الإسناد فيكون ذما من قولهم رجل مدبج قبيح الوجه والهامة، وهذا ما هو صحيح. قال العراقي وفيه بعد، وفيه بعد لأن هذا شيء يقولون شيء ممدوح في باب المصطلح، هذا شيء ممدوح في باب المصطلح ما يكون مذموم. طيب قال والصلاح أنه رواية الأقران بعضهم عن بعض، يعني تحصل الرواية من الجهتين تحصل، ولا يشترط كما سمعت في حديث معين، لا يشترط في حديث معين. قال فائدة: أول من سمى هذا النوع مدبجا هو الدارقطني رحمه الله، وألف فيه مؤلفا، لكنه لم يتقيد فيه برواية الأقران. انتبه لهذا، الدارقطني أول من ألف بالمدبج وأول من سماه مدبج، لكنه في كتابه أدخل أشياء يعني جعلها من المدبج وهي أوسع مما تقدم في التعريف، فإنه ذكر فيه رواية أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حقها أن تذكر فيش رواية الأصاغر عن الأكابر، ورواية النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وهذه حقها أن تدخل في باب إيش رواية الأكابر عن الأصاغر، وذكر رواية الصحابة عن التابعين وهذه من باب رواية الأكابر عن الأصاغر، ورواية التابعين عن أتباع التابعين وهذه من باب رواية الأكابر عن الأصاغر. إذن فعلى هذا فرواية المدبج هي رواية الأقران بعضها عن بعض. من هم الأقران؟ المتقاربون في السن والإسناد غالبا. لماذا زدنا هذه غالبا؟ حتى يدخل مثل هذه الأقسام. الآن نحن من أين أتينا بهذا التعريف؟ من أين جاء أهل المصطلح هذا التعريف؟
من
تتبع في مثل هذا الكتاب الذي ألفه الدارقطني، صح ولا لا؟ لأن أول من اخترع هذا الاسم وأول من ألف فيه فهم كيف يعملون في هذا الكتاب الذي ألفه الدارقطني؟ قالوا نحتاج أن نجعل له تعريف. كيف نأتي بالتعريف هذا؟ نطبقه على ما في الكتاب. طيب الكتاب ما فيه المتساوم في السن والإسناد، فيه هذا الأغلب، وأحيانا ذكر أشياء ليست من الذي تقدم وإنما هي من باب إيش أكابر عن أصاغر أو أصاغر عن أكابر، فيقال إيش الأقران رواية الرواه المتقاربون في السن والإسناد غالبا. فلو أن تلميذ وشيخ يدخلون في المدبج على غير الدارقطني قد يدخلون في المدبج، أو رواية الشيخ عن التلميذ هل تدخل في المدبج؟ قال الدارقطني تدخل في المدبج. إذن فنقول الأقران هم الرواه المتقاربون في السن والإسناد غالبا، قال هذا في الغالب حتى تدخل هذه الفروع التي ذكرها الدارقطني رحمه الله تعالى. وإلا أهل المصطلح قد جعلوا لها فصول خاصة، وذكرها بالفصول الخاصة أحسن، يعني قال هذا مدبج وبقي معنا فصل يسمى رواية الأكابر على الأصاغر كما ذكر ابن الصلاح، وفصل آخر نوع يسمى رواية الأكابر الأصاغر عن الأكابر.
ثم هذا الإدخال من الدارقطني منتقد أمره، هذا الإدخال منتقد أمره،
لا هذا الصلاح له، ما نستطيع أن نقول منتقده هو قبل الذين أتوا بهذا الترسيم، هو قبل الخطيب البغدادي وقبل الحافظ بن حجر، وهو اصطلح على هذا، اصطلح على أن المدبج الأصل أن يكونوا
متساويين،
أن يكونوا يعني متقاربين. وقد يأتي من يخرج عن هذا عند الدارقطني، لكن جاء بعضهم وفصل أكثر وقال هذا نجعله مدبج، وأما رواية الأكابر على صاغر هو نوع خاص، رواية الأصاغر على الكابر نوع خاص، وهذا التفصيل من حيث الأحسن هو أحسن، لأن فيه تمييز بين الأنواع، تفريق بين الأنواع. أما يدخل كله في المدبج ففيه نظر، لكن هذا الصلاح دارقطني. فرواية النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر ورواية أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم عند دارقطني مدبج، وعند المتأخرين من الأكابر على صاغر ومن الأصاغر على الأكابر وهكذا. قال وممن ألف في رواية الأقران أبو الشيخ بن حبان الأصبهاني وأبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف بن الأخرم الشيباني الشيخ الحافظ، وألف في الأقران والمدبج الحافظ يعني ابن حجر. ففي الأقران كتابا سماها الأفنان في رواية الأقران، وفي المدبج إيش مكتوب هنا؟
الدبج
أو الدبج، لكن صاب المدبج. المدبج كتابا سماه التعريج على التدبيج، ويسمى أيضا المخرج من المدبج، له اسمان كما ذكر السخاوي، وهو من أخبر الناس في كتب وعلم الحافظ بن حجر. قال مثال المدبج في الصحابة أبو هريرة وعائشة، فقد روى كل واحد منهما عن الآخر. وفي التابعين الزهري وأبو الزبير محمد بن تدرس، محمد مسلم بن تدرس وهو حسن الحديث طيب إلا أنه مدلس. وفي أتباعهم مالك والأوزاعي، يعني مالك روى عن الأوزاعي والأوزاعي روى عن مالك، وبعدهم أحمد وابن المديني، علي بن المديني روى عن أحمد، وأحمد روى عن علي بن المديني، انتهى من المقدمة. قال ومن فوائد معرفة المدبج والأقران، أيضا من فوائد معرفة المدبج والأقران ما هو المدبج فقط، الحرص على إضافة الشيء لراويه. إيش معنى الكلام هذا؟ الآن لو أن التلميذ أخذ من زميله فائدة، هل من التواضع من العلم أنه يضيفها إليه، وإلا يرمي بالتلميذ هذا ويقول سمعتها من الشيخ فلان يضيفها إليه؟ إذن من فائدة معرفة هذا أنهم يضيفون العلوم إلى أصحابها، وكما قال لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه، فما يأتي يتكبر يقول يأخذ من زميله ثم لا يترك الفائدة من زميله ويأخذها عن سند آخر. طيب هذا فيه إيش؟ إضافة الفائدة أو الشيء للذي رواها والذي أتى بها.
قالوا أنها البركة عن البركة العلم من
إلى قائل، نعم البركة العلم إضافته إلى قائل وإلى صاحبه وإلى. قال والرغبة في التواضع في العلم، أيضا من فائدة هذا الرغبة في التواضع العلم. هذا الفعل منهم الذين رووا المدبج الأحاديث المدبجة والأقران كما سمعت ألفت في مؤلفات، هذا يدلنا على إيش؟ على التواضع. ما يأتي يقول أنا ما أطلب العلم إلا عند كبار العلماء كما يقول بعض أصحاب الغلو. كان أصحابنا أصحاب صالح البكري يقول نحن ما نطلب العلم في دمج ولا في المعبر ولا ما لكم، قالوا نذهب عند العلماء الكبار ما نطلب العلم عند هؤلاء الصغار، لا بد نذهب نطلب العلم عند الكبار. ثم لا هم طلبوا العلم عند الكبار ولا عند الصغار، بل ضاعوا وانتهى عنهم العلم والسنة. كثير منهم قد صار الآن مخزن، وبعضهم صار مدشدش عنده دش في بيته بعد أن كان يحفظ القرآن وكان من طلاب العلم المجتهدين هنا، فلما دخلت عليهم مثل هذا الشبه ضيعوا العلم والسنة بهذا الفكرة، فلاهم طلب العلم عند الكبار ولاهم طلب العلم عند الصغار. فمثل هذا يبين لنا ويدلنا على إيش؟ على فائدة يعني التواضع في العلم، وأن الإنسان يأخذ الفائدة ولو من زميله ولو من تلميذه. وإذا نظرت في كتب الشيخ مقبل مثل أحاديث معلة ظاهرة الصحة وبعض الكتب تجد أنه أحيانا يذكر بعض الفوائد يقول وقد أخبرنا بذلك فلان وفلان، هذا واحد من طلابه ربما قد انحرف في فتنة عبد الرحمن العدني ولا في فتنة الحسن، ومع هذا الشيخ يضيفها إليه الفائدة ويكتبها في كتابه في صحيح المسلم، تجد هذا في أحاديث معلق يقول وقد أفادنا الأخ فلان جزاه الله خيرا وفلان هذا قد مشى مع الريح قد ذهب انتهى، لكن الشيخ يضيف الفائدة إليه مع أن الشيخ ربما يعرف هذه الفائدة لكنه لما أتى بها إليه وربما ما كان انتبه لها، إما إعلاء الحديث أو طريق جديدة الشيخ ما وقف عليها يضيفها إلى صاحبها. طيب ولهذا كان ذاك الذي انتقد على الشيخ في الصحيح المسند الذي أحمد بن نصر الله الذي رد عليه الشيخ، من ضمن انتقاداته أنه يقول الشيخ يجمع لها طلابه الفوائد ما هي منه، الشيخ مقبل كان طلابه الذين يجمعون الفوائد، وهو ما هو صحيح هذا، وإنما هذا من تواضع الشيخ أنه لو أتى طالب ولو صغير الفائدة يقول قد أفادنا فلان بهذه الفائدة، هذا من تواضعه رحمه الله تعالى أن الطلاب هم الذين يفيدونه وما عنده فوائد. طيب قال من فوائد معرفة المدبج الأقران الحرص على إضافة الشيء لراويه والرغبة في التواضع في العلم. يكفينا إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. والذين تأخرون نحن قد كتبنا على السبورة ووضحنا وانتهينا، إن شاء الله يراجعون الموافقة والبدل. وهذا لأن قد
كيف أن النبي صلى
الله عليه وسلم
يرجع عندنا فقد اسمعنا،
يعني ربما أخذ عنه بعض الأشياء مثل معرفة أنساب القريش، هذه قد ربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده خبرة مثل أبي بكر فيها، كان أعلم الصحابة بأنساب قريش، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلم أبا بكر وكذا فإنه أعرف بأنسابهم حتى يخرج لك نسبي. أبو بكر ربما يعرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم في قريش أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، لا ليس معنى أنه استفاد من أبي بكر تعلم منه، لا، فإنه بعض الأمور قد يكون أخذها منه. أخبرني فلان، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يقول أن فلانا قد جاء وقال لنا كذا وكذا، ثم يبين لهم الحكم الشرعي في هذه المسألة.
تميم الداري ما هو
أصلا، وحديث تميم الداري وغيرها مثل هذه الأمور، لا أنه يفيده في العلم في الحديث في القرآن، لا، وإنما في أمور تتعلق به أو تتعلق بقضيته أو ما شابه ذلك. إلى هنا سبحانه الله.